بل له حزن ما من فيه يفتقر الى الموجود. ألخص الكلام في هذه المسألة أن عدم الملكة يحتاج إلى الموضوع كنفس الملكة. توضيح ما هو المراد من عدم الملكة يتوقف على مقدمة، وهي أن أحكام التقابل أربعة: تقابل التزايد، تقابل الذات، تقابل العدم، والملكة تقابل الإيجاب والسلب. والغرض بيان الفرق بين تقابل العدم والملكة وبين تقابل الإيجاب والسلب، مع أن الملاك في كلا القسمين أن يكون أحد الأمرين وجوديا والآخر عدميا. إذا كان أحد الأمرين وجوديا والآخر عدميا، فالتقابل بينهما إما تقابل الإيجاب والسلب، إما تقابل العدم والسلب. والفرق بينهما يعتبر في تقابل العدم والملكة ما لا يعتبر في تقابل الإيجاب والسلب. يعتبر في تقابل العدم والملكة بأن يكون العدم قابلا للوجود، من شأن العدم أن يكون له قابلية للوجود. إذا لم يعتبر هذا الشرط، أي لم يعتبر في جانب العدم شأنية الوجود، فالتقابل يسمى بتقابل الإيجاب والسلب. فالفرق بينهما واحد، أي تقابل الإيجاب والسلب غير مشروط، يصدق بأن يكون أحد الأمرين عدميا والآخر إيجابيا من دون شرط. والتقابل العدم والملكة مشروط بأن يكون جانب العدم قابلا للوجود، له شأنية الوجود كالعمى والبصر. العمى أو الأعمى عدم البصر، وهنا عدم بصر معناه أمر عدمي وأمر وجودي، ولكن عدم البصر ممن له شأنية البصر، شأنية أن يكون بصيرا. فلا يصدق الأعمى على الجدار، لأن الجدار ليس في شأنية الوجود، ولا على الباب، ولا على المسجل، ولا على الكتاب، إذ ليس في هذه الأمور شأنية الوجود، أي ليس هذه الأمور أن تكون بصيرة، له البصر. فالأعمى يصدق على الإنسان، لأن الإنسان له شأنية أن يكون بصيرا، أن يكون له العين وله البصيرة. هذا معنى تقابل العدم والملك. ثم يقول المسلم: كما أن الملك يحتاج إلى الموضوع، عدم جانب العدم أيضا يحتاج إلى الموضوع. المراد من ملك وجود الشيء، كما أن الوجود يحتاج إلى الموضوع، عدم الوجود أيضا يحتاج إلى الموضوع. وجود زيد، وجود عمرو، وجود إنسان لا بد من إضافة إلى شيء. عدم البشر أيضا، عدم زيد، عدم بكر، أو عدم البشر يحتاج إلى الموضوع. هذا المقدار من ما لا خلاف فيه مورد للاتفاق، إلا أن الخلاف وقع فيما هو الملاك في عدم الملك، أي الملاك فيما يكون قابلا للوجود. هل قابلية للوجود الملاك فيه هو الشخص أو الملاك فيه هو النوع أو أن يكفي الجنس أيضا؟ ما يكون له شأنية الوجود؟ هل هذا الموجود الذي أو شأنية الوجود يجب أن يكون شخصا أو يكفي شأنية الوجود باعتبار نوعه أو يكفي شأنية الوجود باعتبار جنسه؟ أشار إليه الشارع والمسمي في المثل. مثال الأول أي المشهور أن يكون عدم الملكة هو العدم الذي يكون له شأنية الوجود باعتبار شخص. شخص يكون له شأنية الوجود لا باعتبار النوع ولا باعتبار الجنس، كشخص الأمر. ما هو معنى الأمر؟ ليس له لحية مع أنه بلغ حد اللحية. باللغة الفارسية يقال له كوسج، باللغة العربية يقال له أمر. هذا أيضا كوسج. والحاضر هذا شخص، هذا شخص، هذا شخص، هذا الشخص بلغ حد اللحية ولكن ليس له اللحية، فيسمى أمر أي من ليس له اللحية، ولكن اعتبر قابلية اللحية للشخص هذا، لهذا الشخص. فأمر وهو عدم اللحية، عدم الملكة، عدم اللحية يسلق على هذا، ولكن باعتبار أن الشخص هذا قابل لأن يكون ممتحن، قابل لأن يكون له لحية. وهنا قول آخر اعتبر هذا القائل القابلية باعتبار النوع. إذا كان قابل باعتبار النوع فيسلق عليه عدم الملكة، كعدم اللحية من المرأة. المرأة ليس لها لحية تبقى إلا بعض النساء. شفت في باكستان واحد من النساء كان له لحية، ولكن هذا قليل نادر. يعني المرأة ليس لها لحية
موجود هذا قليل، هذا
في موجود أنا شفت روز كمان. على كل هاي يطلق عليه هذا، ولكن باعتبار النوع، باعتبار أن نوع الإنسان كالرجل له لحية، فللمرأة أيضا يصدق أمر باعتبار النوع. أو قول آخر يكفي باعتبار الجنس، باعتبار الجنس. إذا كان الجنس قابل للوجود فهذا يكفي، كالحمار. عدم اللحية أي أمرض يقال على الحمار، ولكن باعتبار جنس الحيوان. جنس الحيوان فيه ما له اللحية مثلا، هذا هو قول الثالث. فهذه الأقوال في مسألة أي في قابلية الوجود في عدم والملكة، هل الملاك قابلية الوجود هو الشخص كالقول الأول، أو النوع كالقول الثاني، أو الجنس كالقول الثالث. هذا ملخص الكلام في العدم والملكة. مثلا قال ويفتقر إلى الموضوع كافتقار ملكتي. أقول عدم الملكة ليس عدما مطلقا من دون شرط، بل له حد ما من الوجود. للعدم في عدم الملكة حد ما من الوجود، إذ هو مضاف إلى شيء يأخذ من ذلك الشيء مقدارا من الوجود. ويفتقر إلى الموضوع كافتقار الملكة إليه. كيف يقال وجود الزين؟ وجود ملكة يقال عدم الزين. فكما أن الوجود يحتاج إلى الموضوع، عدم أيضا يحتاج إلى الموضوع. ف فإنه عبارة عن عدم شيء عن شيء آخر، عدم البشر عن الأعمى عن شيء آخر، مع إمكان اتصاف ذلك الموضوع بذلك الشيء، مع اتصاف ذلك الأعمى بأن يكون بصيرا كالعمى، فإنه عدم البصر ولكن لا مطلقا، ولكن عن شيء من شيء من شأنه أن يكون بصيرا كالإنسان مثلا. لا يطلق الأعمى على الجلال، لأن الجلال ليس مما من شأنه أن يكون بصيرا، فهو يفتقر إلى الموجود، أي عدم الملك يفتقر إلى الموجود الخاص المستعد للملك مثلا، كما تفتقر الملكة أي جانب الوجود إلى الموجود. ولهذا امتنع البشر على الحائط، لا يقال على الحائط أعمى لعدم استعداده، إذ الحائط لا يستحق أن يكون بصيرا، ليس له استعداد بصيرية، امتنع العمى عليه على الحائط. قال ويؤخذ الموضوع كما ذكرنا من الخارج شخصيا، الملاك هو الشخص، قابلية الشخص، ونوعيا الملاك قابلية النوع، وجنسيا الملاك قابلية الجنس. أقول لما فسر المصنف عدم الملكة بأنه عدم شيء عن موضوع من شأن أن يكون له، وجب عليه أن يبين الموضوع الملاك في الموضوع، وقد اختلف الناس في ذلك أي في الموضوع، فذهب قوم إلى أن ذلك الموضوع موضوع شخصي كما ذكرنا من الخارج، فعدم اللحية على هذا القول عن الأمر شخص خارجي، عدم ملكة، وعدمها عن الأنثى أو اللائد بالنسخة، ليس عدم لائد بالنسخة أخرى أيضا معناه الأنثى، وقوم جعلوه هذا الثاني أي النوع الموضوع النوعي جعلوه أعم من ذلك من شخص، بحيث يدخل في الموضوع النوعي، فعدم اللحية عن الأنثى اللائد على نسخة إيجاب وعدم ملكة، وعدمها عن الحمار ليس عدم ملكة، وقوم جعلوه أعم من ذلك بحيث يدخل في الموضوع الجنسي أيضا، ولا مشاحة في ذلك أي ولا مشاحة في الاصطلاح لعدم فائدة في الخلاف فيه. المسألة السادسة عشر لأن الوجود بسيط. قال النبي صلى الله عليه وسلم
قبل
أن يقبل
من
الملك إن
قبل القبلية شيء يزال القبلية، لأن تبت القبلية ترد بعدين يصف
قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفسر الحديث للخطباء مثل هذا للخطباء حسين مني أنا من حسين، هذا حديث معروف، حسين مني أنا من حسين، ما معنى هذا الحديث حسين مني أنا من حسين؟ في بداية الأمر مع قطع نظر عن علم البلاغة وعلوم أخرى قواعد أخرى، لا معنى لهذا الحديث، لا معنى لهذا الحديث، لماذا لا معنى لهذا الحديث حسب الظاهر في بذل النذر؟ إن قرأت في علم البلاغة أن المتكلم يتكلم بكلام لا يعلم المخاطب مفاد ذلك الكلام، فعلا لو قال أحد طلعت الشمس يضحك عليه الكل، طلعت الشمس كل يعلم طلوع الشمس، هل يحتاج إلى الإخبار طلوع الشمس؟ لا، فيضحك عليه الكل. أو قال أحد النهار موجود أيضا يضحك عليه الكل، ويحمل هذا الكلام على أنه في شيء يعني لعله هو قال عرض عليه الخيول، إذا لا يكون هذا الكلام النهار موجود، كل واحد يعلم النهار موجود. فحسب هذا مقتضى علم البلاغة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني. ما هو مقصود من هذا الكلام حسين مني؟ يعني حسين سبتي مني من أولادي، ألا يعلم الناس حسين من الناس يعلم الله؟ فلا معنى لهذا الكلام، لا معنى لهذا الكلام، لا معنى لهذا الكلام. ما يأخذ بابني ولدي ويأتي في المجلس يقول هذا ابني، أو هذا ابن ابني، أو هذا ابن بنتي، هل لهذا معنى؟ كل قال يعرف الجواب، يعرف هذا ابن بنتي أو ابن ابني، لا معنى لهذا الكلام. فلا معنى لهذا الكلام حسين مني حسب علم البلاغة، لا معنى لهذا الكلام. هذا ثم أنا من حسين، هذا مشكلة، أنا من حسين، ليش أنا من حسين؟ ما هو المراد من قول رسول الله أنا من حسين؟ ما هو المراد أنا من حسين؟ هذا أيضا صعب جدا، أنا من حسين، كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا من حسين؟ هذا الحديث من مشكلات الأحاديث، ولهذا ذكره شبر في مشكلات الأحاديث، وذكر لهذا الحديث تفسير في السف أو السفين، وذكر لهذا الحديث خطباء تفاصيل مختلفة، ذكر لهذا الحديث كاشف الغطاء، كاشف الغطاء رحمه الله تعالى في جنة المأوى تفسير، ولكن جميع ما ذكره الخطباء في المنابر أخذ من كاشف الغطاء، يرجع إلى جنة المأوى، أخذ من كاشف الغطاء، ولكن في اعتقاد هذه التفاصيل ليست صحيحة، اعتقاد شخصي، ولو كان المفسر كاشف الغطاء بشر البحر من العلم، كاشف الغطاء من سافر إلى باكستان مثلا ورجع ناجحا في باكستان، المحاضرات مذهبية كثيرة هناك في الهند، باكستان حرة وكثيرة المناظرات المذهبية، المباحث المذهبية، ففي زمان في زمان كاشف الغطاء عجز علماء باكستان عن الأجوبة المتوجهة إليهم من قبل إخواننا آل سنة، عجز عن الجواب، فطلبوا من الحوض النجف الأشرف عالما حتى يأتي ويجيب، فأرسلت الحوزة كاشف الغطاء، ضع كاشف الغطاء للجواب عن أسئلة تعالى، فأجاب عن هذه الأسئلة ورجع إلى النجف ناجحا، بحيث استقبل أهل النجف كاشف الغطاء، استقبل كيف استقبل؟ يصب على رأسي دنانير، التجار خرجوا في استقبالي يصب على رأسي دنانير، مهم يعني. على كل هذا كاشف الغطاء أيضا ذكر تفسير لهذا الحديث. وكثير من العلماء ذكر التفسير لهذا الحديث، ولكن جميع هذه التفاسير تفسير لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني، يرجع إلى هذا الجميل، حسين مني. ولكن لم يرد هنا تفسير يرجع إلى قول النبي: أنا من حسين. ايش هنا التفسير لهذه الجملة؟ أنا من حسين. فهذه التفاصيل واحد بعد واحد. كاشف البتا قال في جنة المهوى، قال المراد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني، أي الحسين مبقي للدين، مبقي للرسالة، أين بعد النبي، أين المبقي لرسالة النبي. الخطباء أيضا يفسر الحديث هكذا، في أيام عاشوراء يفسر الحديث هكذا، أن الحسين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إلا محدث لدين الإسلام، والحسين إلا مبقي لدين الإسلام، فبقاء الإسلام كان بواسطة نهضة حسينية، نهضة العاشرة. هكذا فسر، فسر الكاشفة هكذا. وسمعت من الخطبة هذا من الحسين مبقي للدين الرسول لنهضته وكذا وكذا هذا. ولكن هنا تفسير آخر أيضا يرجع إلى هذا تفسير آخر. حسين بعد ولادته مس من إصبع النبي حلف مدة 40 يوم، في التاريخ موجود يعني، فصار لحم الحسين كأنه من لحم النبي، دمه من دم النبي. ولهذا قال النبي: حسين مني، حسين مني. فحسب هذا التفسير لا علاقة بالنهزة والشهادة، لا، المقصود النبي أن دم الحسين من دم، لحم الحسين من لحم. هذا أيضا تفسير لقوله: حسين مني، حسين مني، أي دم الحسين من دم، لحم الحسين من لحم. هذا التفسير أيضا موجود في بعض الكتب، ولكن هذا التفسير أيضا يرجع إلى قولي: حسين مني، وليس هنا تفسير لقوله: أنا من حسين. وهكذا بعض يفسر ويقول أن مقصود النبي من قوله حسين مني أي هدف الحسين هو هدفي، هو الاتحاد من حيث الأدب. حسين مني مثلا متعارف بين الأحزاب، فلان منا، فلان شخص منا، أي من حزبنا، أي هدفنا معه واحد. هذا التفسير أيضا يرجع إلى حسين مني. فلم نجد في الكتب التاريخ تفسيرا لكلتا الجملتين، كل ما هو الموجود من التفاسير يرجع إلى جملة واحدة: حسين مني. وشبر سيد شبر صاحب التفسير، صاحب العقائد، هذا أيضا في مشكلات الأخبار فسر هذا الحديث بتفسير بسيط، وهو تفسيره أن الحسين والنبي من نور واحد. فسر هكذا: حسين والنبي من نور واحد، إذا كان خلقهما من نور واحد يصح أن يقال حسين منه، أي حسين من نور، أنا والحسين من نور واحد، خلقنا من نور واحد. هذا أيضا تفسير للجملة الثانية، وهذا الإشكال فيه أن الحسن أيضا مع النبي من نور واحد، لماذا ما قال بالنسبة إلى الإمام حسن حسن مني؟ يصح يقال حسن مني مع أن هذا الحديث مختص بالحسين، لم يرد في هذا الحديث حق الإمام حسن عليه السلام والسلام. فلهذا تفسير هذا الحديث بكلتا الجملتين صعب ومستصعب. حسب تتبعي فكرت هذا الحديث بتفسير يناسب هذا التفسير بكلتا الجملتين، بكلتا الجملتين هذا التفسير تفسير لكلتا الجملتين، لجملة حسين مني وأنا من حسين. ولكن هذا التفسير يحتاج إلى مقدمة، وهي المقدمة مقدمة لهذا التفسير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بما يقع بعده من الحوادث، الحرب بين معاوية وعلي بن أبي طالب، أخبره النبي سيقتلون المارقين والقاسطين وكذا وكذا، أحاديث موجود مثلا إشارة إلى حرب بين معاوية والنبي، وكذلك إشارة إلى حرب كربلاء بين الحسين والمعاوية حين ولادة الحسين، أي أخبر النبي بأن الحسين سيقتل في كربلاء. ثم النبي كان عالما بهذه الحوادث، حرب بين يزيد والحسين وبين علي ومعاوية، يعلم أنه ويعلم أن الحرب بين المسلمين كلا الطرفين مسلم، إذا كان الحرب بين المسلم والكافر هذا واضح، الحجة تمام، هذا كل مسلم إذا أخذ الجانب المسلم دافع عن الإسلام فله الأجر والثواب، إذا أيد الكفار فله النار، هذا واضح. أما إذا كان بين مسلم ومسلم مشكل، معرفة الحق مشكل، هل هذا الجانب على حق أو ذاك الجانب على حق؟ ولهذا فعلا بين الأحزاب يقع حرب في كل مكان، وكل جانب من الأحزاب مسلم، وكل جانب يحارب ويقول الله أكبر كما في أفغانستان، هاي في هذا الجانب يحارب يقول الله أكبر، هاي في هذا الجانب يحارب ويقول الله أكبر، عوام الناس يعلمون الحق مع من؟ لا ساكين، لا يعلمون الحق مع من، هاي يقول الله أكبر. فلا بد من بيان الحق، هنا مشكل، معرفة الحق على هذا الفرد مشكل. ألم يكن على النبي بيان الحق؟ على النبي أن يبين الحق من الباطل، على النبي في هذه الخروج في هذه الحوادث، الحق مع المعاوية أو مع العلي، على النبي أن يبين الحق مع الحسين أو مع اليزيد، على النبي أن يبين الحق حتى لا يكون المسلمون في جهل، لا يقع في الاشتباه، على النبي أن يبين الحق. فما هو طريق بيان الحق من قبل النبي؟ هذا الحديث، معنى هذا الحديث ليس كما فسر في الكتب، معنى هذا الحديث كما تتبعنا ووجدنا، معنى هذا الحديث حلف بين النبي وبين الحسين، بين علي عليه السلام كان متعارف في الزمان النبي في زمان الجاهلية. في زمان الجاهلية إذا كان أحد القبائل مغلوبة والقبيلة أخرى غالبة فخوفا من الدمار من المذبحة من كذا وكذا هذه القبيلة تحلف مع قبيلة قوية وصيغة الحلف بين القبائل كانت هكذا نحن منكم أنتم منا وهكذا نحن منكم أنتم منا ولازم هذه الصيغة دمكم دمنا أرضكم أرضنا هذا هو هكذا حلف الوحدة المسمى بحلف الوحدة وقص النبي من هذه الصيغة حسين مني أنا من حسين أي دم الحسين دمي دم الحسين حلف الوحدة يبين قص النبي يبين مع هذه الكلمة هذه الصيغة ويبين أن النبي مع الحسين والحق مع الحسين الحق مع الحسين في الحرب مع اليزيد لأن النبي مع الحسين والحسين مع النبي واحد والشاهد على هذا أن نفس هذا القسم من الرواية ورد من النبي في حق علي بن أبي طالب عليه السلام حيث قال علي مني وأنا من علي علي مني وأنا من علي هل هنا علي من النبي يعني سبت النبي؟ لا ما معنى لهذا الكلام أسلم فهذا صيغة الحلف صيغة الحلف الوحدة يعني علي مع النبي والنبي مع علي حرب علي حرب مع النبي هكذا معناه هكذا يعني حرب مع علي حرب مع علي وعلي مع الحق كل من لا يكون في السف علي فهو مع الباطل ونظرا الى هذا الشاهد على هذا ان بعض اخواننا اهل السنه بعض قال في فزائل المعاويه قال لا فرق بين المعاويه وبين علي لا فرق في كتاب عندي موجود من بعض اخواننا اهل السنه لا فرق بين المعاويه وبين علي من حيث الشرف ومن حيث الكرامة ومن حيث الفزيلة ومن حيث القرب إلى النبي لا فرق لماذا لا فرق لأن علي كان شجاع يناسب للشجاع السيف نزل السيف علي من السماء لا علي إلا لا فتى إلا علي لا سيف إلا بالنقاء نزل من السماء ولكن معاوية كان رجل واحد فنزل له القلم من السماء فما قال ما ليس الفرق بين علي ومعاوية كما نزل السيف لعلي من السماء نزل القلم لمعاوية من السماء قال هكذا ثم رأى هذه الرواية هذه الرواية روايته حديث النبي علي مني وأنا من علي فجعل مثله في حق معاوية قال النبي معاوية مني وأنا من معاوية جعل مثل هذا في حق معاوية هذا الكاتب كاتب مثلا خلافة عندي موجود يعني أي كاتب سوداني هذا الكتاب موجود واشتريت هذا الكتاب قبل 20 سنة حينما كان مثل هذا الكتاب في المكتبة 5 ليرات اشتريت هذا الكتاب ب100 ليرة إلى الآن موجود عندي مسألة الخلافة فالحافظ مسألة الخلافة عنوان الكتاب مسألة الخلافة فاتعنا على الشيعة في هذا الكتاب تعب من جوانب مختلفة، تعب على الشيعة. ولد هذه الأمور بما ذكرنا. فالحاسد مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الرواية ما ذكرنا حلف الوحي. فعلى هذا ليس هذه جملتين بمعنى واحد، يعني تفيد معنى واحد الحلف، حلف الوحي، ليس لكل جملة معنى مستقل كي يحتاج إلى التفصيل. فما ذكر من التفاصيل في جنة المأوى في كتاب مشكلات الأخبار لا يناسب هذا الجملة، هاتين الجملتين. صحيح شيء نعم لا أم لا؟ إذا عندكم ملاحظات تعليقات والذي يعلم بحربين، حرب مع علي وحرب مع
الحسين.
بيان حقية الأئمة هذا على نحو العموم، مو مختص بإمام حسن، على نحو العموم في حديث مستقل. حديث مستقل بين أن على نحو العموم هؤلاء لحمهم لحمي كذا وكذا، في حديث مقدمة لحديث كذا. هاي موجود يعني عموما بجميع فبينهم هذا الحلف. ولكن هذا التفسير الانتباه من إمام حسين عليه السلام هاي يناسب حسين مني في أي قصد يناسب أنا من حسين لا
أنا من حسين هذا الكلام أيضا متضمن في هذه الرواية رسالتي هي من حسين من اللحظات التي قتلت إمام حسين تشتبه إمام حسين على رسالتي وجودي رسالتي بلغت أيضا الانطلاقة الثانية والانطلاقة الأخرى إلى الأمم من هذه اللحظات أيضا
ولكن لا
هذه اعتقاد رضيه ان رضيه النبي صلى الله عليه وسلم من قصه الامام المسلم اما الاسلام نورد ان تكون من هذا المنطلق ان الحسين مني وانا من الحسين استمراريه واستمراريه رضيتي من الامام هو الامام الحسين
والقرين على ذلك حديث بالنسبة إلى علي عليه السلام علي مني أنا من علي
يعني
أمار الحق لهذه الأمة
حتى ما يجي
محاولة ويجي الأمر ويجي تسوي تسويها ولهذا صاحب هذا الكتاب مثلا قال النبي يأتي بني أمية في حديث يعني يأتي بني أمية يسعد على المنبر كالقلد كذا وكذا هاي موجود يعني في بعض الأحقاق هاي صاحب كتاب الخلافة أخذ هذا دليل قوي على مذهب إخوان أهل السنة يقول فكأن هذا وحي من السماء يعني النبي أخبر على أن يأتوا بعد بني أمية هم خلفاء شرعيين يعني حسب هذا
التوحيد هم أول أو بأكثر وقت معاوية
ما يصير المعصر من الثلاث مدينة من المدينة حقا من الكامل حقا من الكامل ما يصير قابل
المعصر هم عبيد وعهد المعاوية كل قضية الأمير المؤمنين أخر قضية المعاوية وقاملها ومنع الوالى أفضل دراب محاوية أنه أي حديث كان أبي تراب ويحدث أي رجل يحدث أنا أبي تراب ما ممنوع
قلت له صار مضاربه اول على الحديث والله لا يعقوب بينا على الحديث
يا الله 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 ي